لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
ترجع للذي قبله، الحديث الذي قبله، حديث المغيرة، الحديث الثاني في الباب الذي قبله.
نقرأ الباب؟
نعم،
نقرأ الباب من أوله.
لا لا، حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية إلى آخره.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمغرة فيما قلت. قال: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن مسلمة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث الثاني تحت تبويب الإمام البخاري، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله، باب ما جاء في اجتهادهم في الحكم بما أنزل الله عز وجل، وبوب بما يفيد بأن القضاء والحكم أمر محبوب عند الله سبحانه. وقلنا هذا منوط بإقامة الحق وتحقيق العدل. ثم ذكر الإمام البخاري بعد أن ذكر لا حسد إلا في اثنتين، وفصلنا في هذا الحديث في الدرس الماضي، ذكر حديثا فيه مشاورة العلماء بل الخلفاء للعلماء. ولذا الإمام البخاري في التبويب السابق قال: ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، حتى يصيب القاضي أو الحاكم حكم الله فإنه لا غنية له عن أهل العلم. فأجر القضاة وأجر الحكام إن عدلوا، وأجر العابدين إن عبدوا، إنما هو في صحيفة العلماء. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لأن عملهم هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم، أن يورثوا العلم ويورثوه وينشروه ويحكموا به. ولذا أورد الإمام البخاري حديثا وقع عنده شك في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتيقن. وهذه حادثة التي ذكرها المغيرة واردة في غير ما حديث، ومفاد الحادثة أن امرأة ضربت أخرى، والتفصيل يأتي أنها هذلية، وأن الضاربة كانت من هذيل، وأن المضروبة كانت عامرية من بني عامر، وأنهما كانتا ضرتين. فضربت الهذلية العامرية فأملصت جنينها. والمراد بالإملاص هي التي تضرب على بطنها فتلقي جنينها. الجنين سمي جنينا من فعل جنة، وجنة غابة، والجن سموا جنا لغيابهم عنا، إنهم يرونكم من حيث لا ترونه. والجنة سميت جنة لغياب تربتها بالخضرة، والمجنون سمي مجنونا لغياب عقله، والمجن سمي مجنا لأنه يغيب صدر حامله ويقيه ما يأتيه من العدو. والجنين سمي جنينا لأنه يغيب عن الأنظار، لا يرى، غائب. فإن خرج الجنين حيا فيسمى ولدا ذكرا كان أنثى، وإن خرج ميتا سمي سقطا شريطة أن يكون مخلقا. فمتى ألقت المرأة جنينا سقطا ولدا مخلقا فهي نفس، ومتى أسقطت قطعة لحم أو حبس الدم عنها فسال الدم منها فهي حائض أو مستحاضة وليست بنفس. فالنفاس المرأة التي تسقط قطعة مخلقة فيها رأس وأطراف، وما عدا ذلك فالمرأة تكون إما مستحاضة وإما حائضا. الحديث الذي معنا فيه فوائد وفيه أحكام كثيرة تحتاج من طلبة العلم إلى انتباه، لأن جل الأحكام التي فيه جديدة عليهم. وطالب العلم الأصل أن يعلم أحكام الله في جميع الأبواب. الذي أريد أن أركز عليه بداية قبل أن أخوض فأفصل في الحديث وأحكامه وشرحه، أريد أن أركز على ما هو سر انتقاء الإمام البخاري لهذا الحديث تحت هذا الباب، ما هو وجه إراد البخاري هذا الحديث تحت الاعتصام بالكتاب والسنة. وجه الإراد أن الخليفة وأن الكبيرة والوجيهة بل العالم إذا لم يكن عنده شيء في مسألة ما من أحكام الله من أحكام الوحي، فالواجب عليه أن يسأل وأن يشاور غيره. فالإنسان لا يكون نبيلا كما قال الإمام الزهري، وكانت هذه العبارة تعجب الإمام البخاري، وكان يقولان: لا ينبل الرجل، لا يكون الرجل نبيلا حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. ولذا قالوا، وهذه العبارة جارية على ألسنة الناس على أنها حديث، وهي مما لم يصح عند أهل النقد، عند أهل الصنعة الحديثية، ومعناها جميل لكنها ليست من الوحي، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: الحكمة ضالة المؤمن، متى وجدها التقطها، متى وجدها أخذها. فعمر عرضت عليه نازلة، وكان في شك من الحكم فيها، ونمي إليه أي بلغه خبر لم يتثبت منه في حكم الشرعي فقام بالناس فسأل وهو العالم الكبير العالم الذي قد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة الراشد قال للناس سأل الناس سأل عمر غير يقول في إسناده كالذهب محمد بن سلام عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن عروة بن زبير عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الناس سأل عمر عن إملاص المرأة في رواية في البخاري يقول المغيرة إن عمر نشد الناس نشد رفع صوته وطلب بحرارة نشد الناس والنشيد سمي نشيدا لارتفاع الصوت به إن عمر في رواية في البخاري يقول المغيرة إن عمر رضي الله تعالى عنه نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في السقط يقضي في السقط إيش السقط والإملاص والإملاص يعني ما المراد المراد لو أن رجلا على وجه الخطأ أو على وجه العام أتقصد أن يسقط حملا سواء كان له أم كان أجنبيا عنه سواء كانت أما الأم أسقطت بعم بشرب دواء بإجهاد وتعب بقفز ورياضة كما تعمل بعض الحمقى هذه الأيام لما تريد أن تتخلص من ولدها وما تدري وما تعلم مسكينة أن أولادها الأحياء تقول عندي أولاد كثير تقول عندي أولاد كثير ولا تدري أن أعمارهم بيد الله وأن الله يستطيع أن يفنيهم بلحظة خبرت بقصة واقعية امرأة كانت تجهد أن تسقط جنينها فخرج أولادها جميعا مع أبيهم في السيارة فلما أسقطت الحمل جاءها الخبر بوفاة الزوج وجميع الأولاد ما أدري كيف يجرؤ الناس على غضب الجبار وعلى إزهاق الأرواح والإنسان لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما نعم إسقاط الجنين دون الدم كما يأتينا بعد قليل إلا أنه جرم عظيم وهذا الجرم له حكمه وله غرمه وعليه وله ديته حتى لو أن المرأة تقصدت الإسقاط فعليها الدية لو الزوج تقصد الإسقاط عليه الدية يجب عليه الفعلية تأتينا الدية في الحديث فإسقاط الجنين له حق والعلماء يقولون في قواعدهم المتوقع كالواقع الجنين لو ترك كان واقعا وهو متوقع فالمتوقع كالواقع يعني نعامله كأنه حي حاضر فنشد عمر الناس وهذا الإنشاد كان سببه واقعة حدثت هو سيد العلماء وهو ولي الأمر وهو الخليفة ولكنه ليس له أن يحكم من رأسه وليس له أن يعمل رأيه مدام أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في هذه الحادثة فأبى أن يقضى حتى إيش حتى شاور العلماء نشد الناس أخذ يسأل سؤالا شديدا كحال من ماتت في العدة وكانت بائنا مكث الناس مكث ذووها يراجعون ابن مسعود شهرا وأبى أن يجيب وبقي يسأل حتى قيل له إن حتى أجاب وقال أجيب برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فالله ورسوله بريئان منه فأجاب. ثم قام بعض الأصحاب فشهد أن بروع بنت واشق قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالميراث وبالعدة في عدة ويبائن ففرح ابن مسعود فرحا شديدا لأن اجتهاده وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر أبى أن يسأل أبى أن يجيب وناشد الناس. هذا مراد البخاري من إيراده هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وتبويبه باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله. عمر قاضي وحاكم ما أجاب من رأسه وإنما سأل وشاور وبحث عن الوحي وبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقك أنت يا مسلم إن سألت أيا كان بغض النظر عن شهادته بغض النظر عن منصبه من حقك إن سألت أن تسأل عن الدليل. وإن سألت من سألته إذا لم يقبل أن يعطيك الدليل فقوله كقولك أنت غير ملزم ما أحد يلزمك إلا الله ورسوله ما أنت غير ملزم بشيء الذي يلزمك قال الله قال رسول الله غير هذا لا يلزمك مع الاعتراف والإقرار والاحترام والتبجيل للعلماء هذا لا ينقص قيمة العلماء. فنحن نحترم العلماء ونجلهم ولكننا لا نقدسهم نحن نقدس الوحي. مالك كان في مجلس فسأله سائل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال لا أعلمه. فقال له شاب حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابع قدميه بخمصر الأصبع اليسرى. فقال مالك يا سنة غير الجواب. لما اطمأن قلبه للحديث قال يا سنة. فعمر رضي الله تعالى عنه ما أجاب حتى سأل. فلما سأل قال سأل عمر عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينة. فقال هذا سؤاله أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا أيكم سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية في البخاري استشار عمر في رواية في البخاري استشار عمر الناس في إملاص الجنين استشارهم أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فقلت المغيرة بن شعبة يقول فقلت أنا في رواية أنا يا أمير المؤمنين. فقال ما هو إيش اللي سمعت ماذا سمعت في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. فقال عمر في الرواية التي معنا لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت لن أتركك لن أجعلك لن تفلت مني حتى يأتي فيشهد معك غيرك ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. في رواية أخرى في البخاري قال عمر من يشهد معك وهي بمعنى لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. يقول المغيرة فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به لعمر فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. الراجح أن قوله عبد أو أمة هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الرواة. لم يقل النبي غرة ثم أدرج الرواة فقالوا عبد أو أمة. والراجح أن أو للتنويع لا للشك من الراوي، غرة عبد أو أمة، فليست أو للشك وإنما أو للتنويع. وما هي الغرة؟ الغرة أعلى أنواع الشيء، أعلى أنواع المال وأنفسه، تسمى غرة عند العرب، شيء نفيس. فالذي يسقط سقطا فيقتل جنينا وهو متوار في رحم أمه يجب عليه لذويه لورثته غرة. الغرة المال النفيس. ما هو الغرة؟ قال عبد أو أمة، ذكر أو أنثى. قالوا هذه الغرة حتى تكون العبد أو الأمة غرة أنفس شيء يكون أبيض لا أسود، يعني يكون جميل ما يكون قبيح، يعني أنفس العبيد الأبيض لا الأسود. قال الشافعي رحمه الله حتى يكون العبد أو الأمة غرة لا بد أن يكون عمره 7 سنوات فأكبر. قال لما؟ قال حتى يستقل بنفسه، حتى يخدم نفسه بنفسه، حتى لا يتعنى آخذ تربيته والنفقة عليه حتى يخدمه. فحتى يكون غرة لا بد أن يكون نفيسا، ولا بد أن يكون وصل سنا يستغني فيه عن غيره فيخدم ولا يخدم. فالغرة شيء كما قلنا شيء نفيس. هذه الحادثة رواها غير واحد من الصحابة، وجاء في روايتها تفصيل، والتفصيل يسعفنا. وقبل أن نذكر الأحكام نذكر بعض الروايات التي ورد فيها التفصيل حتى نفهم الحادثة، وحتى إن فرعنا عليها أحكاما نبني على أساس ونبني على نقل. وبعض الزيادات الآتية في الحديث تسعفنا وتعيننا في استنباط بعض الأحكام. الحديث ورد عن غير المغيرة، أخرجه البخاري أيضا عن أبي هريرة. قال أبو هريرة إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، في رواية بحجر، وفي رواية فأصاب بطنها وهي حامل. امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فيها زيادة، بحجر، قال فأصابت بطنها وهي حامل فطرحت جنينا. ما معنى طرحت؟ انتبه يا طالب العلم، يا طالب العلم لا تكن جاهلا، ان تكلمت اضبط الفاظك. يزعجني بعض الاخطاء من بعض الطلبه، ان قالها عوام الناس يعني تمشي على العرف. ما معنى الطرح؟ ما في الطرح؟ تنقيص. انا لما تقول مثلا 10 اطرح منها 5، كم باقي؟ 5. إياك أن تقول الله يطرح لك البركة، إياك تقول لواحد الله يطرح لك البركة. هذه يقولها العام، يطرح يعني يزيد، الطرح الإزالة. لما تقول لغيرك الله يطرح لك البركة يعني الله يرفع البركة عنك، هذا المعنى. فطالب العلم يضبط ألفاظه، يحسن ماذا يقول. طالب العلم يتكلم، تعرف العالم طالب العلم من غيره من 10 كلمات تعرف كيف هذا وكيف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطرحت جنينها. إيش طرحت جنينها؟ يعني سقط جنينها، زال جنينها من رحمها، هذا الطرح هو بمعنى الطرح في الرياضيات. فلا تقول الله يطرح لك بارك، هذه كلمة لا تقولها، وما تقول أنا مشتاق لك العافية، لأن الشوق بعد فراق، ولما تقول اشتاق لك العافية يعتدوا عليه بالمرض. قل له اشتاق لك الجنة، ما تقول تشتاق لك العافية، الشوق لا يكون إلا بعد فراق. لما تقول لي أخي اشتاق لك العافية أيضا مسبة، لكن الناس لا تفهم، لا تميز، الناس تتكلم بكلام عرفي، لا تدرك الكلام بأبعاده. طالب العلم ليس كذلك، طالب العلم يضبط ألفاظه ويضبط يعبر عن مراده بكلمات واضحات وجمل تامات بنوايا حسنات. طيب، قال فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. فإذن كلمة أو ليست للشك قطعا، لو وقعت في رواية تنسى الروايات تقولنا تحتمل الشك. فقوله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث روى غير واحد عنه وقال بغرة عبد أو أمة، هذه الأو لإيش؟ للتنويع لا للتشكيك. فأنت مخير، ذكر أو أنثى. وهذا نوع من أنواع التشريعات التي أوجبها الشرع للقضاء على الرق، هذا لون من الألوان. فكان الذي يقتل جنين امرأة قبل أن يملسه، قبل أن تلده أمه، كان الواجب عليه أن يدفع دية، وهذه الدية هي الغرة عبد وأمة. الغرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول جماهير أهل العلم هي عشر قيمة الأم، عشر قيمة الأم. كم دية الحر في الشرع؟ كم دية الحر في الشرع؟ 100 من الإبل، 100 من الإبل. وكم دية المرأة؟ على النصف من دية الرجل كما ثبت البخاري. فكم تكون دية المرأة؟ 50%. كم إخواني؟ 50. 50 من إيش؟ من الإبل. طيب كم الغرة تكون؟ 5 من الإبل. قلنا الغرة عشر دية الأم، الذكر ديته 100 من الإبل، المرأة ديتها على النصف من دية الرجل فديتها كم؟ 50 من الإبل. ودية الغرة عشر دية الأم، عشر 50، فعشر 50 كم؟ 5. يعني اللي بيسقط جنين سواء المرأة أسقطته عن عمد أو أسقطه أي إنسان بغض النظر عن قرابته له، لأن الروح ليست ملكا لأحد، الروح ملك لله، هذا الجنين لله ليس لأحد. ما تقول أنا والله أنا الحامل فيه وأنا حر في جنيني وما أريد أن أفعل بنفسي أفعل، زوجها له أن يغرمها 5 من الإبل، تدفع ثمن 5 من الإبل. إيش 5 من الإبل؟ لمن تعطى 5 من الإبل؟ أسبق الروايات ستأتينا في الروايات. تعطى 5 من الإبل لوراثته، لو ولد وعنده مال ومات من الذي يرثه؟ فتعطى 5 من الإبل لوراثته، والقاتل لا يرث. القاتل لا يرث، الذي قتل لو كان أبا وكان أما فإنه لا يرث. مما ينبغي أن يعلم الآتي حتى نفصل، ولعلنا لا تأتينا مناسبة لمثل هذا التفصيل فهذا مقام يستدعيه. الدية إخواني 100 من الإبل على حسب نوع القتل، والقتل عند العلماء أنواع، وضبطه من الأمور العسيرة عند الفقهاء، ووقع بينهم فيه خلاف، فمنهم من جعله نوعين كالمالكية، قالوا القتل إما خطأ وإما عمد ولا ثالث بينهما. منهم من قال هنالك نوع من القتل يسمى شبه عمد، ومنهم من زاد هنالك نوع من القتل يسمى القتل بالتسبب، ولكل نوع أحكام. ولكن قال علماء شبه العمد يلحق بالعمد ولا قود فيه، والمراد بالقود القصاص، وقالوا نعرف نوع القتل من نية القاتل، والنية لا يعلمها إلا الله، قاتل العمد لن يقول أنا قصدت أقتل عمدا، فكيف نعرف هذا قتل عمد، هذا قتل خطأ، هذا قتل شبه عمد؟ هذا أمره ومرده على النية، والنية لا يعلمها إلا الله، والقتل تناط به أحكام في الدنيا. ولذا أقام العلماء وسيلة القتل مقام النية. إيش قتلت؟ قال من قتل بحده فقتله عمد. إيش القتل بالحد؟ إيش القتل بالحد؟ مثل القتل المسدس، مثل القتل بالسيف، قتل في قطع بالحد، هذا قتل عمد. قال ومن قتل بأداة في العادة لا تقتل، ولكن القاتل وضعها في مقتل. العادة الإبرة ما تقتل، لكن في الإبرة وضعها في أماكن في البدن تقتل. قالوا فهذا القتل يسمى قتل شبه عمد. قالوا ومن قتل بثقله، إيش القتل بالثقل؟ يعني بالحجر، حمل صخرة ضخمة ورماها على إنسان فقتل بالثقل. قالوا القتل بالثقل هذا قتل ليس بعمد، والقصة التي معنا تؤكد ذلك، لأن القتل في القصة التي معنا بإيش؟ بالحد أم بالثقل؟ بالثقل، لأن أداة القتل في القصة ما هي؟ حجر، كما في البخاري قتلتها بحجر. قال فأصابت بطنها وهي حامل فطرحت جنينها، فالقتل بالثقل ليس قتل عمد. إيش الفرق من حيث الثمار ومن حيث الآثار بين قتل العمد وقتل الخطأ؟ قال العلماء قتل العمد فيه 100 من الإبل تدفع مرة واحدة، وتدفع من مال الجاني، ومنهم من زاد فيها 40 من الحوامل، 100 فيها 40 من الحوامل. قتل الخطأ 100 من الإبل لا يشترط أن يكون فيها شيء من الحوامل، تدفع منجمة مجزأة مفرقة، لا يلزم أن تدفع مرة واحدة، وهي في مال العاقلة وليست في مال القاتل. من هي العاقلة؟ من تجتمع أنت وإياهم إلى الجد السادس، تجتمع أنت وإياهم الجد السادس كلهم يحملون في البيئة. ولما اتسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام الأعاجم، وكثير من الأعاجم ليس عندهم النسب، دون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الدواوين وجعل الدية في الديوان، فجعل أهل كل مهنة يحمل بعضهم بعضا بالدية، كل أهل مهنة لهم ديوان. هذا تدوين الدواوين من زمن عمر، وكان عمر كما ثبت عند الفسوي في المعرفة والتاريخ، كان عمر يولي الحاكم على المنطقة فقط 4 سنوات، بما تنتهي السنة الرابعة يضع غيره. وأمريكا أخذت هذا من عمر، أو النظام اللي يسمى النظام الديمقراطي. وما زال في غير جامعة من الجامعات الأمريكية العريقة ما زالت إلى هذه اللحظة تدرس إدارة عمر بن الخطاب، مواد يدرسها الطلبة بهذا. وفي مكتبتي رسالة الدكتوراه لرجل باحث من دار المحتسب في الأردن، أردني، عنوان رسالة الدكتوراه التي أخذها من أمريكا إدارة عمر بن الخطاب، وذكرت لكم لعلي في هذا المجلس ناقشها في أزمة الخليج، وقالوا له نعطيك الرسالة، لا نعطيك الرسالة حتى تبين لنا موقف عمر من أزمة الخليج، وكل الذي كتبته لا نريده منك. فقال بغيرة المؤمن، قال لو كان عمر موجودا لما وجدت أمريكا أصلا ولما وجدت أزمة الخليج أصلا. ففرحوا بجوابه، فرحوا بجوابه، يعرفون الأمور معرفة صحيحة. فالشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه وضع الدية في الدواوين. نرجع للحديث، في رواية عند أبي داود رواها من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل عن قضية النبي في الإملاص، ما الذي جعل عمر يسأل؟ بلغته قضية ما عرفها، ما تثبت منها، شك فيها، فسأل وشاور. قال سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم، فقام حمل بن مالك بن نابغة، حمل بن مالك بن نابغة، فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بنحوي. في رواية عند الطبراني من حديث أسامة بن عمير، من حديث أسامة بن عمير الهذلي قال، وهو هذلي تبي، والمرأة القاتلة من أين؟ هذلية، والذي مات جنينها عامرية، والذي يتتبع القصة يجد أن المرأة أسقطت جنينها أولا ثم بعد فترة ماتت هي ثانيا. يأتينا هذه الروايات. في رواية الطبراني من حديث أسامة بن عمير الهذلي قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك، رواية أبي داود، قال فقام حمل بن مالك فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى. أسامة يقول كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك، له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية. وذكر بنا، استفدنا شيئا زائدا. طيب نأتي برواية فيها شيء زائد أيضا، عند الحارث بن أبي أسامة في المسند سمى الهذلية بأم عفيف بنت مسروح، وسمى العامرية بمليكة، ووقعت التسمية أيضا هكذا عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. في رواية في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها، أو ضرتها ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي قبلة فقتلتها. فالظاهر الضرب حصل مرتين بالحجر فأسقط الجنين وبعمود الفسطاط وهي في داخل الخيمة فقتلتها بالكلية. هي أسقطت وهي ضعيفة وهي نفاس بعد الإسقاط فأجهزت عليها بعمود الفسطاط. فانتبه يا صاحب الاثنتين انتبه. طيب رواية مسلم أفادت أن المرأة التي قد أسقطت إيش ماتت، ضربت الظاهر أن الضرب كان مرة ثانية لأن أداة الضرب اختلفت، وأيضا الفسطاط يقتل بثقله أم يقتل بحده، بثقله أم بحده، يقتل بوزنه أم بخرقه، بثقله كالحجر لا فرق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المرأة، فالذي يقتل بثقله هذا عند أهل العلم ليس قتل عمد، هذا قتل خطأ. نأتي لرواية أخرى قال فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، قضى الندية ما في بطنها. فدية الجنين غرة عبد أو أمة. في رواية عند مسلم وعند أبي داود فيها وورثها ولدها ومن معهم، ورثها ولدها الحي أولادها ومن معهم. في رواية أن الذي ورثها أيضا زوجها. في رواية عند البخاري فقال وليها لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل أن تقتل بالغرة قال وليها. في حديث عويم الساعدي عند الطبراني سماه فقال فقال العلاء بن مسروح، هذا العلاء بن مسروح أخو مين؟ أخو ماذا سمينا المرأة؟ أم عفيف بنت مسروح، قلنا أم عفيف بنت مسروح الهذلية والعامرية مليكة. فقال أخوها العلاء فقال وليها. في رواية الطبراني من حديث عويم فقال العلاء بن مسروح كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. شيء غريب هذا، كيف أغرم؟ أختي قتلت جنين لا شرب ولا أكل ولا استهل. شو استهل؟ ما صرخ ما تكلم، سقط وهو في بطن أمه، فمثل ذلك يستغرب، مثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. في رواية فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه شاعر، هذا الذي قال هذه الكلمات شاعر، فقالها على وزن الشعر. فمتى استخدم الرجل البيان والبلاغة لإبطال حق فهذه من كان سجان، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من إخوان الكهان. هذا أمر مذموم، لذا العلماء اختلفوا هل البيان ممدوحا مذموم؟ البيان ممدوحا مذموم، البلاغة ممدوحا مذمومة، على حسب ما تستخدم له. إذا استخدمت نصرة الحق والعدل ووضع الأشياء في أماكنها فهي ممدوحة، وإذا استخدمت لتغطية الحق ولإضاعة الحقوق فهي مذمومة. فلما أراد هذا الرجل بهذه الكلمات البليغات أن يخلص من التبعات ومما أوجب عليه الشرع من الديات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا إخوانكم. في رواية: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، يعني الدية على العصبة، فكان القتل قتل خطأ لا قتل عمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليها القوت. هنا مسألة: لو أن رجلا قتل جنينا قد ولد، المرأة هي واحدة هي وجنين واحد، فإذا بقيت حية وقتل الجنين عليه الغرة، فإن قتلها مع جنينها عليه دية وعليه الغرة. لو أن رجلا تعمد أن يقتل الجنين بعد إملاصه ونزل حيا، وكيف تعرف الجنين هل هو حيا ميت؟ هذا مذكور في كتب الميراث. علماؤنا في الميراث إذا حصلت وفاة للأم وهي حامل يدققون من مات أول، الولد ولا الأم، حتى الولد إذا ورث نورث ورثته، فيعرفون هذا بالاستهلال بالصراخ، متى صرخ الولد كان حيا نزل حيا، ومتى لم يصرخ نزل ميتا. والنبي في البخاري صحيح البخاري يقول: الولد يصرخ من نخزة ينخزها إياه الشيطان، ولم ينجو منها إلا عيسى عليه السلام. فالولد إن صرخ نزل حيا، وإن لم يصرخ لم ينزل حيا، والشيطان يؤذيك في أول لحظة تخرج تحارب، استعد المحاربة، يستحق المحاربة، يستحق أن يحارب الشيطان ما دام أنه يعني يؤذي من أول لحظة، يؤذي إبليس الإنسان، وهذا إشارة إلى أن الإنسان استعد لمحاربة الشيطان. هذه أهم الروايات الواردة في الباب. إذا أردنا الآن نفصل الأحكام، فيمكن أن نستنبط من هذه القصة أحكاما فقهية عديدة. فنقول: الأصل أن دية الجنين وإن نزل ميتا ولكنه ضرب وهو في بطن أمه فنزل، فعلى من قتله الدية، وديته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمة على العشر من قيمة أمه، تساوي اليوم قيمة خمسة من الإبل، قيمة خمسة من الإبل. اختلف العلماء لو كانت الأم غالية، بعض الإماء لهن ميزة يتنافس الملوك ويتنافس الناس في اقتنائها، لو زادت عن الخمسة من الإبل الأم فهل ننزل الخمسة من الإبل أم نبقى على الخمسة من الإبل؟ فالراجح من العلماء أنها لا تزيد عن خمسة من الإبل، حتى لو كانت الأم أكثر من الخمسين. نحن قلنا عشر قيمة الأم. الحكم الثاني الذي نستفيده من الحديث أنه أصل في سؤال الإمام عن الحكم الشرعي إذا كان لا يعلمه أو أراد الاستثبات منه أو كان عنده شك فيه. إذا كان الحاكم أو العالم أو القاضي أو الأمير الذي يريد أن يقضي في الحادثة، الأصل أن يستثبت من الحكم، والأصل أن يسأل الذي لا يعلم يسأل من يعلم. من الذي يسأل عن أحكام الدين؟ الحافظ التقي الذي يخاف سخط الله، الذي يخاف سخط الله. ومن الذي لا يسأل؟ شغل مشي مشي حالك بين طريق الذي يريد أن يتعبد الله وكان صادقا مع الله. الواجب عليه أن يعلم حكم الله، فبعد أن يعلم حكم الله ينفذ حكمه ولا يتبع هواه ولا يتبع ما ألف عليه الناس. قاتل الله المألوف، كم يبعد الناس عن الحق. كما ذكرت لكم قبل قليل، المألوف الذي يجري على اللسان خطأ قبيح، كثير من العادات خطأ قبيح، العقل لا يقبل والشرع يقبل الخلاف. والناس كما يقول أهل العلم، الناس كأسراب القفص، كأسراب الطير يطلع بعضها بعض. قل من يتحقق من الأحكام ويسأل ويبحث ويفتش. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من الحديث أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الكبراء والعلماء والفضلاء، الأكابر لا يعلمونها، وقد يعلمها من هم دونهم. هذه القصة عرفها زوجها وأخوها وبني عشيرتها، قصة المرأة التي ضربت الأخرى. عمر بلغته لكنه ما ضبطها، عمر بلغته لكنه ما ضبطها. عائشة كانت تسأل عن الأنبذة، عن الشراب اللي كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول أعلم الناس بالشراب أما حبشية كانت تخدم رسول الله، هي اللي كانت تعمل الشراب، هذا أفهم من كل الناس الشراب وما أحد يعرف اسمه أما حبشية. فهذه الوقائع الخاصة يعلمها قد تخفى عن الكبراء، ويعلمها من هم دونهم في العلم والفضل. والإنسان يتلمس الحق ممن كان، ومتى رأى الحق عض عليه بالنواجذ، ولا يحكم حتى يفهم، فإن بدا له خير أخذ به بقوة. وفي هذا دليل واضح في الرد على المقلدة الذين يتبعون كبار أهل العلم بلا دليل. يعني واحد قد يقول ما أدرى هذا في بيبيل. هذا أدرى من عمر؟ نعم، في هذه الواقعة أدرى من عمر، في هذه الواقعة أدرى من عمر. كان أبو العباس الأصم يذكر بعض المسائل التي كان الشافعي يعلق قوله فيها على الصحة، كان يقول إن صح الحديث فأنا أقول به. وكان الشافعي في زمن لم تدون فيه الرواية، إخواني الإمام البخاري والإمام مسلم قبل الأئمة الأربعة ولا بعد الأئمة الأربعة؟ قبل ولا بعد؟ بعد. البخاري تلميذ لأحمد، وأحمد تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ لمالك. طب العلم حد ربنا، فضل الله عز وجل، تحده بقوم، تحده بوقت، قل فضل الله عند عشيرة فلان، قل مش من عشيرة فلان جاي، ممكن يقول هذا؟ طب ممكن نقول انه اهل بلدة كذا عندهم علم وما عدا هذه البلدة جهال، يمكن ان يحد فضل الله بعشيرة او ببلدة؟ طب يمكن ان يحد فضل ربنا عز وجل بوقت دون وقت؟ مش ممكن، مش ممكن. فضل الله لا يحد لا بوقت ولا بعشيرة ولا بمكان. فالله جل في علاه يعلم أبو حنيفة، علم مالك، وعلم الشافعي، وعلم أحمد، وعلم البخاري، وعلم مسلم، وعلم ابن تيمية، وعلم ابن القيم، وعلم أئمة الهدى المتأخرين، وكلهم على الجادة، كل منهما يعظم الآخر. فضل الله لا يحد بحد. فما تقول والله ممكن أنت أفهم الشافعي؟ لا والله لست أفهم الشافعي، لكن يمكن أن يصلني حديث ما وصل الشافعي. فكان الشافعي يعلق القول ببعض الأحكام على الأحاديث، ومن بديع مؤلفات الحافظ ابن حجر الأثقلاني المتوفى بعد الشافعي بمدة طويلة. الشافعي متى مات؟ 204. وابن حجر متى مات؟ 852. بين 204 و 852 600 سنة، 650 سنة تقريبا. ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا يا للحسرة لا نعرف عنه شيئا. الأحاديث التي علق الإمام الشافعي القول عليه بالصحة هي صحيحة، أتى بكل الأحاديث وبيّن الحكم فيها. كان أبو العباس الأصم يقول في بعض الأحاديث: لو أدركت الشافعية لأذنت في الناس وصح يا إمام لقد صح هذا الحديث فعليك به. الرواية عندهم ما كانت مدونة، الأحاديث ما كانت مجمعة. الأحاديث لو عندنا من أسهل في الاجتهاد هذا الزمان والزمان الأول، وسائل الاجتهاد أسهل هذا الوقت، ولا زمان أول كان الواحد يمكث سنة يرحل عشان يسمع حديث ويرجع. الوسائل أيهما أسهل؟ يقينا في زماننا. لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ أصحاب همة هم، ونسلم بأصحاب همة، أصحاب نهمة، قلوبهم معلقة بالآخرة، معلقة بالله، يجهدون على أن يرضوا الله عز وجل، يريدون أن نعبد الله بما شرع الله لا لأقوال الرجال مهما كان، مع الفضل لهم. فهذا الفرق بيننا وبينهم.